أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نبدأ ببحث جديد تحت عنوان مروان أو عائشة، أحدهما قد كذب على الله، قد كذب على الله. مروان أو عائشة أحدهما قد كذب على الله في بيان وتفسير آية والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني. وهذه الحادثة تنسف وتحطم نظرية عدالة الصحابة بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. وهما يستغيثان الله، ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. وهما يستغيثان الله، ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. وصف خطير مهلك صادم بحق شخص، بحق إنسان، وأكثر من هذا نقول بحق صحابي، وفيه عقاب جازم. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فمثل هذا التحذير والإنذار والكشف عن حقيقة الانحراف الأخلاقي والضلالة والكشف عن العقوبة في الآخرة، فمن هو هذا الشخص؟ وإذا كان من الصحابة، أليس من الضروري والضروري والضروري جداً أن يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هو هذا الصحابي الذي هو مصداق وتطبيق وسبب نزول هذه الآية القرآنية وهذا النص القرآني؟ أين تأويل النبي؟ أين بيان النبي؟ أين شرح النبي لهذه الآية ولباقي آيات القرآن؟ والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. وهما يستغيثان الله، ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. إذا مروان أو عائشة أحدهما قد كذب على الله في بيان وتفسير آية والذي قال لوالديه أفل لكما، وهذه الحادثة تنسف وتحطم نظرية عدالة الصحابة إذن مروان أو عائشة أحدهما قد كذب على الله في بيان وتفسير آية والذي قال لوالديه أفل لكما، باعتبار سبب النزول من البيان، من التفسير، من الشرح، من التبيين، من واجبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه في تطبيقاتها خطورة وتكفير للآخرين والهتك لحرمات الآخرين كما فعل مروان بعبد الرحمن. فكيف تترك مثل هذه البيانات والتفاسير والشروحات والتوضيحات للقرآن وآيات القرآن؟ كيف يتركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن تركت فعلا فقد جعلت الوظيفة للعترة، والمفروض يرجع بكل شيء إلى العترة كما كان يرجع بكل شيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن قلنا ونكرر بأن وجود النبي لم يمنع الصحابة من الحديث، من الكلام، من البيان، من التفسير، من الاجتهاد، من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن المرجعية العليا والأساس والأصل عند كل خلاف هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الوظيفة النبوية سواء كانت بالرجوع إليه، أو بإصدار ما يصدر منه ابتداء، هذه الوظيفة تنتقل إلى العترة. فالعترة تصدر الأحكام والتشريعات ابتداء، أو تصدر التشريعات والأحكام عندما يرجع إليها من قبل الناس. نفس وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت الحالة في زمن النبي لا تحتاج إلى التفسير، فيأتي الكلام إلى عصر الأئمة سلام الله عليهم، إلى عصر العترة. أيضا إذا كانت الحالة لا تحتاج إلى تفسير، لا تحتاج إلى بيان، أيضا ستكون السيرة على ما سار عليه جدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا استلزمت الحالة البيان والشرح والتفسير والتقييد وكتابة هذا وتوثيق هذا التفسير، فسيصدر الأمر من العترة حتى لو كان أمرا جديدا، لكنه تشريع بوصية النبي، فهذا يعتبر تشريع من النبي، تشريع من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم هم الوصية، ونحن علينا أن نلتزم بالوصية وبأئمة الوصية وبالعترة التي قد أوصى النبي بها، فما يصدر منها هو تشريع، سواء كان هذا التشريع قد صدر في زمن النبي أو كان هذا التشريع مناسبا للحالة التي صارت في المجتمع الإسلامي. فهم مصدر تشريع كجدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن هذا التشريع الجديد هل علموا به عن طريق الوحي، عن طريق العصمة، عن طريق التعليم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن طريق أبواب العلم التي علمت لعلي وعلي علمها لأبنائه، بأي طريقة كانت؟ المهم النتيجة هم وصية النبي، وما يصدر منهم فهو تشريع وانتهى الأمر، لا نقاش في الأمر. فما يقوله الإمام قال يقوله النبي، ما يقوله الإمام قاله النبي، ما يقوله الإمام يمضيه النبي، وقد أمضاه النبي بالوصية بالعترة، والقضية واضحة لا إشكال فيها. فإذا كان الإمام هو المشرع بوصية النبي، هل يحتاج أن يقول عن فلان عن فلان عن فلان؟ هذه الاحتيالات والشيطنة وهذه القشمريات وهذه الكلاوات، هذه الاحتيالات والشيطنة أنتم بحاجة إليها، بحاجة لتأسيسها للتغطية على الضلالة التي أنتم فيها، لابتعادكم عن أهل البيت وعن العترة، فجئتم بهذه الأكذوبة وبهذه الشيطنة. القضية علمية والقضية مجتمعية والقضية مهنية، لكنها وظفت للباطل ولخدمة الباطل وللتأسيس الباطل. كتاب كالبخاري ليس فيه أصل، ويأتي من جاء بعد البخاري يأتي يلصق، جاء بتلصيقات بروايات وأسانيد ووضع هذه على هذه ونسبها إلى البخاري، أو أن البخاري قد فعل هذا الاحتيال والشيطنة ونسبها وقال هذه للنبي. وماذا نفعل؟ كيف ندقق؟ كيف نحقق؟ كيف نعلم؟ هي أكذوبة، هي خرافة، الآن الجميع عاجز عن الرد على إلزاماتنا التي تحقق في صحة البخاري أو أكذوبة وخرافة وأسطورة البخاري. وقد ثبتت الأسطورة وتحطمت الأسطورة وتحطمت الصنمية صنمية البخاري. إذن عبارة عن تلسيق في تلسيق. وبعد هذا يأتي الشياطين الأبالسة، يأتي المنافقون بعد 100 سنة وبعد 100 سنين ويتلاعبون بتوثيقات الرجال. يأتي الكاذب مثل الذهبي وابن كثير بعد 100 سنين ويطرح كلمة، هذا ثقة وهذه لم تثبت، وهذا عليه شك، وهذا مغالي، وهذا منحرف العقيدة. من أين أتيت بهذا أيها المنافق، أيها الكاذب، أيها الشيطان؟ ولا يسأل ابن تيمية، ولا يسأل ابن كثير، ولا يسأل الذهبي عما يقول وهو بينه وبين الرجال وبين عصر التابعين وبينه وبين عصر الصحابة وعصر النبي 100 سنين، ولا يسأل عن توثيقاته وعما يأتي من كلام. وهؤلاء الكلاب، هؤلاء الخنازير، هؤلاء الحمير، هؤلاء القطيع يأتون يحققون ويدققون ويتشيطنون على أئمة العترة سلام الله عليهم، وهم ما عندهم هو عن أب وأب وعن جد وجد وجد إلى جدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يدرس أحد الأئمة عند أحد من مشايخ المسلمين. كل منهم أخذ عن أبيه، ولا يوجد مدرسة ولا يوجد حوزة، فمن أين حصل كل إمام على ما عنده من علوم وقد فاق به علوم الآخرين من المشايخ الذين كانوا في عصره؟ كل أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، من أين لهم العلوم؟ أليس من حق الشيعي أن يقول هذه القضية إعجازية؟ هذه القضية لها علاقة بالوصية النبوية الإلهية المقدسة بالقرآن والعترة، أليست فيها تسديد؟ ويأتي كلام إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء وأسألكم الدعاء وأسألكم الدعاء.